حكم السكر محظورا في أثناء الإحرام، هذه المحظورات التي ذكرناها، الذي يفعل ذلك ويقع في هذا المحظور إيه الحكم فيه؟ روى البخاري ومسلم عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بالجعران وعليه جبة وهو مصفر رأسه ولحيته، فقال: يا رسول الله، أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. فقال: اصل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة، وما كنت صانعا في حدك فاصنع في عمرتك. هذا الإنسان الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعران، الجعرانة نقاط للإحرام بالعمرة، هي من الحل الجعرانة، أحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة في يوم حنين أو في عام حنين عام فتح مكة، والتنعيم مكان آخر من الحل أحرمت منه السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بالعمرة. فهذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجعرانة وكان عليه جبة، لابس جبة، المحرم لا يجوز له أن يلبس الجبة، لذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزعها. الرجل كان مصفر رأسه ولحيته، كأنه حاطط طيب على رأسه ولحيته، خلي اللحية والرأس صفرة وفيها رائحة طيب. فقال: اصل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة، وما كنت صانعا في حدك فاصنع في عمرتك. يبقى أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة هذه الأشياء التي لا يجوز له أن يضعها أو يلبسها في الإحرام. فهذا الإنسان كان جاهلا فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بجهله، يبقى إذا فعل هذا الإنسان جاهلا بتحريم ذلك، تطيب أو لبس أو دهن رأسه أو لحيته جاهلا أو ناسيا، إذا استوى النسيان مع الجهل أنه لا شيء عليه إلا أنه ينزع عنه هذه الأشياء التي وضعها. فإن ذكر ما فعله ناسيا أو علم ما فعله جاهلا لأنه بدر أنه حالا ينزع عنه الجبة اللي هو لبسها يزيل عنه أثر الطيب ويغسله ويبقى لا شيء عليه. فإذا شرع في الإزالة وطال الزمن فلا شيء، فرضنا أن الطيب عمال يغسله ما بيصحش كل شوية يغسل لسه ريحة موجودة أخذت منه وقتا في ذلك لا شيء عليه. لكن إذا أخر الإزالة أن هذا حرام، طب أنا أروح أبقى أخلع هذه الجبة، يبقى على ذلك هو تعمد اللبس الآن مع معرفته الحرمة، أو أنه أخر إزالة الطيب لما أروح أبقى أزيل هذا الطيب مع إمكانه الآن، يبقى على ذلك يلزمه الفدية لأنه بلا عذر ترك هذه الأشياء. إن تعذر عليه إزالة الطيب أو اللباس، إذا مع العذر لا شيء عليه، مع العذر لا شيء عليه، ممكن يكون إنسان أقطع أو بيده علة أو غير ذلك، مش عارف إن هو يغسل أثر الطيب إيده مقطوعة أو دينتين مقطعين ثاني لغاية ما حد يفعل له ذلك، هذا معذور لا شيء عليه. متى تمكن ولو بأذرة مثل الذي ما هو بدر إلا ذلك، ولو علم تحريم الطيب وجهل كون المنسوس طيبا فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، يعني هو عارف إن وضع الطيب في الإحرام حرام، لا زيادة ما يعرفش فيها إيه، يمسكها مش إنها طلع منها طيب على أنفه أو على يده فلا شيء عليه إلا إنه يلزمه إزالة هذا الشيء. إذا مس طيبا يضمه يابسا فكان رطبا فلا فدية، شراء أخرى إنه افتكر حاجة دي جامدة يتحينقلها من مكان لمكان، طلع الطيب يابس فلزق في إيده من الطيب، حالا يغسله ولا شيء عليه. إذا حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا لإحرامه أو جاهلا تحريمه فلا فدية على الأرجح في ذلك، وذا الراجح إن الإنسان إذا نسي خذ الموس وراح حلق شعره في ذلك ناسيا لإحرامه، أو إنه جاهل ومثله يجهل ذلك فإنه ما يعرفش أحكام الإحرام، ومع ذلك يجهل إنه قص الشعر هذا حرام في أثناء الإحرام فقص من شعره، مثلا المقص قص من شاربه مثلا في أثناء إحرامه وهو يجهل ذلك، فإن كان جاهلا حقا فالراجح أنه لا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. المغمى عليه والمجنون والصبي الذي لا يميز، إذا أزالوا في إحرامه شعرا أو ظفرا فلا فدية، وفرق بين الصبي الذي لا يميز والصبي المميز، المميز نقول عليه الفدية احتياطا احتياطا لخلاف العلماء في ذلك، الغير مميز حكم حكم المجنون. إذا جامع المحرم قبل التحلل من العمرة أو قبل التحلل الأول من الحج ناسيا لإحرامه أو جاهلا فالراجح أنه لا يفسد نسكه، النسيان أنه في أثناء إحرامه بالعمرة في أثناء إحرامه بالحج رجع الفندق نسيا فدامع أهله إذا فعل ذلك وهو ناسي أو فعله هو جاهل لتحريم ومثله يجهل ذلك فعل ذلك الراجح أنه لا شيء عليه ولا يفسد نسكه. إذا حلق الحلال أو المحرم شعر محرم بغير إذنه. الحلال إنسان ما هوش محرم، وبعدين المحرم جاله هذا الحلال وقصته شعره، أو جاله إنسان محرم آخر فقص له شعره، في الحكم في ذلك. إن كان نائما أو مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه فالفدية تجب على من حلقه، الذي فعل به ذلك انتهك الإحرام وعصى الله عز وجل لما صنع. مفيش هزار في الإحرام، مفيش هزار وسخرية في العبادة. إذا فعل الإنسان وجد محرما جام وراح أصص من شعره، يبقى هنا فدية هذا الشيء الذي فعله على الفاعل سواء كان محرما أو كان حلالا. لو حلق محرم رأس حلال قدمنا أن هذا جائز، فرضنا هذا محرم وهو حلق وأثناء الإحرام في إنسان أخذ الله المنافذ بتاعته وأراد أن يحلق فحلق له شعره، هذا المحرم الذي الآن هو محرم وصاحبه حلال لا له أن يقص شعر الحلال لأنه لم يفعل معصية. الآن يكره حق الشعر وهذا قدمناه قبل ذلك، ويكره مشط رأسه ولحيته، فالحاج هو الإنسان الأشعث الأغبر مش محتاج إلى مثل ذلك، لكن إن احتاج وفعل فلا يتعمد أن ينزع شيئا من الشعر. له أن يحك بدنه أو رأسه عند الحاجة، احتاج هو يهرش في لحيته يهرش في رأسه جاز له ذلك، ولكن برفق لئلا ينزع شيئا من الشعر. لو أنه احتاج أن يحتدم في أثناء إحرامه، لو أنه احتاج كنوع من التداوي، وإن كان الآن توجد أدوية تغني عن ذلك، توجد أدوية فليجعل هذه الحجامة بعد ما يخلص الإحرام، لكن لو احتاج في أثناء الإحرام وكان هذه هي الوسيلة لهذا العلاج أنه يحلق شيئا من الشعر عشان يحتدم في هذا المكان جاز ولا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتدم في وسط رأسه وهو محرم صلوات الله وسلامه عليه، ولن يتم هذا الاحتجام إلا بأن يزيد بعضا من الشعر. وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره أثناء استحمام ليدلك شعر رأسه سقط شيء لا شيء عليه من الرجل ولا من المرأة، يفتصل إذا احتاج إلى ذلك الفصال أخذ الدم من العرق، ولها له أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق وكذلك لغير الجنابة. ودعا عائشة رضي الله عنها وكانت تسأل عن المحرم أيحق جسده، ينفع إنسان محرم يهرش في جسده؟ قالت نعم فليحقق وليجد، ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحكته، يعني سيدة عائشة بينهم الأمر أمر فارغ، يعني فش حاجة إنه دام لو إيدي مربوطة الاثنين واحتجت إن أنا أهرش برجلي حنهرش بها، والمعنى إن بيان الأمر سهل وجائز. يحرم الاتحاد بكحل في نصيب، أما الاتحاد بما نصيب فيه فلا يحرم. ويكره للمحرمة الاتحاد بالإثم أشد من كراهته للرجال، المرأة المحرمة تضع الكحل في عينيها زينة وفتنة للناس، وخاصة إذا كانت ما هيش لابسة نقاب، إذا كانت في الإحرام تكون في وسط الرجال وتسدل أو ترفع، ولعلها في أثناء رفع ما سدلته على وجهها يراها أحد فتكون فتنة للناس، فعلى ذلك لا تفعل المرأة، يكره لها ذلك، فإذا صارت فتنة للناس لا يبعد أن يحرم عليها ذلك. فإن استحل به رجل أو امرأة فلا فدية، وضع الكحل في العين للرجل أو المرأة لا فدية فيه. وجاء عن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المحرم يشتكي عينيه، قال يضمدها بالصبر، يضمدها بالصبر يعني يضع في العين، والآن يعني وجد أشياء تغني عن وضع الصبر في العين من مراهم ومن قطرة وغيرها. عن شميسة قالت اشتكت عيني وأنا محرمة، أو اشتكت عيني وأنا محرمة، فسألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن الكحل، فقالت افتحي بأي كحل شئت غير الإسند، غير الإسند، أو قالت غير كل كحل أسود، يعني عشان يبقى زينة للمرأة فحط كحل بس ما يكونش لونه أسود علشان لا يكون زينة، أما إنه ليس بحرام ولكنه زينة، فإذا عائشة تقول ذلك ونحن نكرهه، وقالت إن شئت كحلتك بصبر، قالت فأبيت، قالت فأبيت، إذا عرض عليها الخطنة في عينيها صبر كنوع من الدواء، قالت فأبيت. للمحرم أن يغتسل في الحمام وغيره. وجاء في الصحيحين عن أبي أيوب رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم. الاغتسال جائز في غسل أثناء الإحرام، وله أن يغسل رأسه بالصابون لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي خر من ناقته قال اغسلوه بالماء والسدر، والسدر زي الصابون اللي هو الورق بتاع النبأ لما بيطحن يبدأ ويبقى يتحط على الماء كله رغاوي زي الصابون وينظف، فيجوز استخدام السدر كذلك الصابون الشوز. إذا الصابون أي نوع من الصابون يجوز إلا أن يكون في هذا الصابون نوع من الطيب اللي يلصق ما يطلعش، يفضل كأنه حط ريحة على إيده مهما يصل بالمية أو كده يدوم فترة طويلة من النسك أو ريحان أو نحو ذلك، فلا يضعه المحرم أو لا يستاذن. المحرم أن يحتجم وتداول ولا فدية لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. له أن يستظل سائرا ونابلة في أثناء إحرامه إن يحط شمسية على رأسه، هذا جائز. وفي الحديث يقول أو تقول أم الحصين رأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخر بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الإحرام كان معه بلال ومعه أسامة، واحد منهم آخذ الناقة بتاعته يسوقها والآخر يرفع ثوبا فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم زي المظلة على رأسه عليه الصلاة والسلام يستره من حر الشمس. ينبغي أن ينزه إحرامه من الشتم والكلام القبيح والخصومة والنراء والجدال ومخاطبة النساء بما يتعلق بالجماع والقبلة ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع. يستحب أن يكون كلامه وكلام الحلال بذكر الله سبحانه وتعالى، الإكثار من ذكر الله ما يضيع عشره، والوقت اللي بيكون في العمرة وبيحد وقت عظيم جدا أنت تطلع عشان تعتمد تقعد 10 أيام وترجع، أيام من عمرك أيام قليلة جدا، لو استغللت هذه الأيام في ذكر الله سبحانه وتعالى في العمل الصالح كان أولى وأجمل من أن تضيعها في اللهو وفي الكلام وفي العبث. قال الله عز وجل فمن فرض فيهن الحد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد. قال ابن عباس الفسوق المنابذة بالألقاب، يعني كأنه من الفسوق، الفسوق المعصية الخروج عن الطاعة، فمن ذلك المنابذة بالألقاب، يعني واحد ينادي الثاني باسم يكره ينادي عليه، فكأن ابن عباس يضرب المثل يعني من الفسوق ذلك. قال وتقول لأخيك يا ظالم يا فاسق. والجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبك، أن راح الجدال تكلم معاه تفضل تجادل الجدال لغاية نزهة الذي أمامك. وأحيانا بعض الناس يحللهم الجدال في الحج في أثناء المناسك وأنه يطلع مسائل علمية يحب أنه يجادل بها للجدال وخلاص، الحج ليس موطن ذلك. إذا احتجت للجدل دفاعا عن الدين فافعل، لنصر حديث للنبي صلى الله عليه وسلم واحتاج الناس إلى ذلك فافعل. أما المرأة للمرأة أحيانا بعض الناس يكون في العمرة أو في الحج يجد صاحبه يطلب بالاحتياط في شيء، مثلا يسعى بين الصفا والمروة يحب أنه هو يسعى ويطلع فوق الصفا خطوات، واحد ثاني يحب يطلع لغاية آخر الصفا عشان يقف يدعو بعيدا عن الناس، واحد ثالث يحلو له يناقشه ليه ما كفاية أن أنت تطلع خطوة واحدة وكده غلط وإيه دليلك يا أخي وإيه كذا، ده مفيش وقته الآن، هذا مشغول في عبادة الله عز وجل، وإنت غوي رغي وكلام إيه اليوم، لا تستحق جوابا على هذا الذي تقوله. يبقى هنا في أثناء الإحرام في أثناء المنافذ ما هوش وقت جدد، وقد رأينا أمثال هؤلاء، تلاقي الإنسان يستظرف في أثناء ما أنت تسعى من الصفا والمروة ويجيلك وقفت ليه تقف في هذا المكان، ليه بتعمل كذا، ليه بتعمل كذا، يا أخي هذا جائز ولا غير جائز، أقف في هذا المكان ولا أقف في هذا المكان، ببعد عن الناس علشان ألاقي مكان أقف أدعو فيه لله سبحانه وتعالى، لا 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 كفاية أنك توصل لغاية أول الجبل وتحط رجلك عليه خلاص كفاية وترجع للمكان الآخر. يا أخي لو أنا وصلت الأول الجبل وحطيت رجلي عليه الناس حتشوفني في المكان اللي أنا فيه، ببعد لمكان آخر، تلاقي إنسان يحب يجدد ليه الجدل بس واقف يجادل يظهر إنه على علم يظهر إنه عارف اللي أنت ما تعرفوش، أمثال هؤلاء لا يستحقون الجواب، اظهر أمامهم كالجاهل أولى من أن تجاهل أن تجادل أمثال هؤلاء الذين نسوا الإحرام ووقف ليجادل حتى بداخل الحرم في ذلك. إذا الجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه. روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كهيئته يوم ولدته أمه. أيضا في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا الكلام فيه خير أو ليسكت. ولا بأس بالكلام المباح، الكلام المباح من شعر وغيره، سواء أنه تكلم بكلام يقوله يسلي نفسه في أثناء إحرامه بأشعار تهيد على الحد وعلى عبادة الله سبحانه تبارك وتعالى وغير ذلك جائز. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة، وقال: الشعر كلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه. لا بأس بنظر المحرم في المرآة، إذا احتاج ينظر في المرآة أنه يصلح ثيابه ونحو ذلك، لا شيء في ذلك للرجل المرأة. يستحب كون الحاج أشعث، لقول تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، التفث ماله من شعر في رؤوسهم وفي ثيابهم من أوساخ وغير ذلك. قال: ثم ليقضوا تفثهم، وهنا شعر الرأس تفرق شعر الرأس، وكذلك الأشعث الذي لا يهتم بترجيل شعره من شغاله بالمنازل. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا. شعثا الأشعث اللي مش مهتم بالدين، مش مهتم يفرش شعره، كذلك غبرا الإنسان الأغبر الذي عليه غبار السفر تراب الطريق، أتوني شعثا غبرا. والمرأة كالرجل في ذلك، إلا ما أمرت به من الستر فأثر لها أن تخفض صوتها للتلبية، ولها أن تلبس الجلباب والقميص ونحو ذلك. أركان الحج والعمرة هي للرجال زيها للنساء، ده زي ده في أركان الحج وأركان العمرة، ولكن هيئة الإحرام يختلف فيها الرجل عن المرأة في أشياء. فالمرأة تكلف الرجل في أنها مأمورة بلبس المخيط، المرأة مش هتلبس إزار ورداء، لكن تلبس المخيط لأنه أستر للمرأة، يبقى عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، إلا إذا كانت عند الرجال أو عند الأجانب، يبقى على ذلك تسدل على وجهها وتغطي يديها بثوبها. الثاني في مخالفتها للرجل أنها مأمورة بخفض صوتها بالتلبية، إذا الرجل يرفع صوته لكن المرأة ترفع شيئا لكن لا ترفع تسمع الرجال. الثالث أن إحرامها في وجهها، ومعنى الإحرام في الوجه أن هي ما تلبس نقاب على الوجه، وإنما غايتها إذا كان أمام الرجال سترت وجهها بشيء بطرحا على وجهها، تنزلها تسقط وجهها حتى يمضي الرجال أو هي حتى تنصرف إلى مكان ليس فيه رجال. إن سترت وجهها لغير أمام الرجال الذي مثل فتنة الذي مثل فتنة، لو أن المرأة قاعدة في الفندق مثلا مع النساء ووضعت النقاب على وجهها يلزمها الفدية لله النبي صلى الله عليه وسلم، أو لبست القفازين في يديها يلزمها الفدية، لكن إذا كان أمام الرجال أيضا لا تضع نقابا ولا قفازين وإنما تستر بالسدل على الإبرة. الرابع فيما تخالف المرأة الرجل أنها يستحب لها الخضاب، أن تضع الخضاب الحمى على يديها حيث تستر جلد اليدين بذلك، لو انكشفت يدها كانت الحناء كذات الرقيق عليها، الرجل منهي عن ذلك. يبقى دي مخالفة المرأة في اللباس، كذلك في هيئة الطواف والسعي، المرأة تخالف الرجل في الهيئة، منها الرمل، الرمل ومعناه أنه المد يمد شوية كهيئة الجاري، كهيئة ما بيجريش، ولكن هيئة الإنسان الذي يجري في أثناء الطواف هذا يشرع للرجل ولا يشرع للمرأة. الرمل كذلك للطباع، الطباع بيكشف الرجل منكبه الأيمن، المرأة لا يجوز لها ذلك، لكن المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. يستحب للمرأة أن تطوف في الوقت اللي تظن خلو الحرم فيه، الذي تظن خلو الحرم فيه، سواء كان بالليل أو بالنهار، كان في الماضي بالليل أخف، الآن إذا كان بالليل أخف يستحب لها ذلك، لكن إذا كان والله الليل زي النهار في الحرم على ذلك تطوف في أي وقت حتى لا يفوتها. يستحب للرجل أن يدنو من الكعبة، المرأة إذا كان تدنو من الكعبة فتختلط برجال وتداحم الرجال وقد تتكشف كما يحدث كثيرا، لا تفعل ذلك، لا تفعل ذلك. تمشي المرأة جميع المسافة بين الصفا والمروة، لكن الرجل إذا جاء بين الميلين حيبتدي إن هو يمد على هيئة الجاري فيسعى، يسعى في جاري بسيط بين الميلين كما سنوضح بعد ذلك. الحلق في حق الرجل أفضل، إنما التقصير في حق المرأة أفضل، ولا يجوز لها أن تحلق شعرها. الفدية اللازمة لمن حلق شعره أو قلم أظفاره، قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فذكر الله عز وجل صيام أو صدقة أو نسك، وأو يعتخر، أنت مخير بين هذه الأشياء. إذا كان النسك حجزت حشاء يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم، إذا كان الطعام يتصدق بطعام هيبقى ثلاث آصع يوزعها على ستة مساكين. الصاع طلبنا إنه من الرز مثلا هيبقى الصاع 2.5 كيلو من الرز، ثلاث آصع يبقى 7.5 كيلو من الرز، يوزع هذه الثلاث آصع على ستة مساكين، على ستة مساكين يبقى كل مسكين هيديله كيلو وشوية من الرز. هذا إذا كان في الأصل. من صيام يصوم 3 أيام، يطعم إذا كان أطعام صدقة يبقى 3 آصع على 6 مساكين، نصف يذبح شاته، يذبح شاته على فقراء الحرم. وفي الحديث الصحيحين عن كعب بن عجرة قال: نزلت في خاصة عن هذه الآية وهي لكم عامة: صملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الودع بلغ بك ما أرى، ما كنت أظن ذلك أن الودع يوصل بك هذا الشيء، أنه مع كثافة شعره دخل القمل فيه وكثر في رأسه حتى أزعجه وأذاه، فحمل حملا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاتا؟ فقلت لا. قال: فصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، يعني أعطي كل مسكين نصف صاع. إذا تصدق بالطعام وجب أن نعطي كل مسكين نصف صاع، هذا الواجب عليه. فإذا فعل أكثر من ذلك كان أفضل، إذا أطعم المسكين وجبة كاملة من الطعام الذي يأكل منه كان أفضل بكثير من إعطاء النصف صاع، لكن النصف صاع هذا أقل ما يعطي للفقير. فإذا حلق شعرة واحدة أو شعرتين فيلم في شعرة، يعني لو أنه حلق شعرة واحدة أضع شعرا رأسه فيجب فيه مد، يعني قبضة من طعمين لأيديه الاثنين بتمر أو برز أو بشيء يعطيه للفقراء، يتصدق على الفقير بشيء من الطعام. في شعرتين مدان، في 3 تم على ما ذكرنا هو بشيء، وظفرة الشعرة وظفران كالشعرتين، يعني أنه قص ظفر واحد وجب عليه أن يعطي لمسكين مدا من طعام، مدا من طعام، يعني ملء القبضتين ملء اليدين من طعام من رز من تمر من نحو ذلك. هذا إذا كان 2 ظفرين يبقى عليه أنه قبضتين لكل مسكين قبضة ملء اليدين، أكثر من ذلك 3 يبقى عليه شيء في ذلك. إذا حلق شعر رأسه أو بدنه وبدنه فزاد الفدية واحدة، إن هنا من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام. من كان منكم مريضا فارتكب محظورا فلبس ثيابا، الثياب يمكن تكون عمامة، يمكن يكون لبس قميصا فليلة لبسها، شرط لبسه، لبس 3، حط عمامة على راسه، لبس بنطلون، لبس رداء فوقه، يبقى هنا هذا الآن ارتكب محظورا لحاجته بسبب مرضه، فعلى ذلك عليه فدية واحدة، عليه فدية واحدة لذلك لأنهم جنس واحد. لو حلق شعر رأسه وشعر بدنه أيضا عليه فدية واحدة. تجب الفدية بتعمد إزالة 3 شعرات متواليات، سواء شعر الرأس والبدن، سواء فعل ذلك بالنتف والإحراق والحلق والتقصير والإزالة وغير ذلك. إذا تطير في بدنه أو ثوبه أو لبس المقيط في بدنه أو غطى رأسه أو شيئا منه أو دهن رأسه أو لحيته أو باشر فيما دون الفرد، كل هذه أشياء فعلها الإنسان فانتهك حرمة الإحرام التي فيه، هذه أشياء يترفه بها، يترفه بها. يبقى فرق بين أنه قتل الصيد، يبقى أشياء ما يلبأ ترفه، الآن قتل الصيد عليه الجزاء فيه. فعل أفعال هي من الترفه في الحج يبقى على أو في العمرة في أثناء إحرامه عليه هذه الفدية التي ذكرنا. أمثلة ذلك أنه لبس مخيطا، لبس ثوب، غطى رأسه، دهن اللحية بتاعته بطيب أو حط على رأسه من الطيب، أو أنه باشر أهله فيما دون الجماع وباشر بشهوة يلزمه الفدية، سواء طيب عضوا كاملا أو بعضا، سواء استدام اللبس او لا، يعني لبس عمامة على رأسه قعد بها اليوم بحاله او بعد قعد بها لحظة واحدة، في كل هذا يلزمه الفدية. الفدية عبارة عن انه مخير من ذبح شاة ويذبحها لفقراء الحرم، سواء ان هو ذبح هذه الشاة او انه وكل من يقوم بذلك. الان يذهب للبنك زي بنك الربح وغيره ويدفع شيك ثمن الشاة وهم يقومون بذلك، فيجوز له انه يدفع ثمن هذه الشاة وغيره يقوم بذبحها، او انه هو يفعل ذلك بنفسه. بين شاة وبين صوم ثلاثة ايام واطعام ثلاثة اصع لستة مساكين، والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.